بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 42 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول لشهر جمادى الثانية عام 1441، والذي يتم كل أسبوع في يوم الخميس. لقاؤنا هذا نفتتحه بالكلام على آيات من كتاب الله عز وجل في سورة البروج، من قوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، لأن ما سبق قد تكلمنا عليه سابقا. فقوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، هذه وصف لله سبحانه وتعالى أنه الفعال لما يريد، فكل ما أراده فإنه يفعله، لا يمنعه شيء من ذلك، لأن له ملك السماوات والأرض، ومالك السماوات والأرض لا أحد يمنعه من أن يفعل في ملكه ما شاء. وهذا في قوله تبارك وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الخلق مهما كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا ما شاءوا، بل قد يريدون الشيء إرادة جازمة وبكل قلوبهم، ويتمنون أن يفعلوه، ولكنه لا يحصل لهم هذا، يحول بينهم وبينه قدر الله عز وجل. أما الرب تبارك وتعالى فإنه فعال لما يريد. وفي الآية الكريمة إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك، فإنه تعالى له الإرادة الكاملة التامة في خلقه، حتى فيما يتعلق بأفعال الخلق لا يكون فعل من الناس إلا بإرادة الله، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلق مشيئتهم بمشيئته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهو سبحانه وتعالى إرادته شاملة لما يكون من فعله ولما يكون من فعل العباد. فأنا مثلا لو تكلمت بكلامي هذا أو بغيره أو بما سبقه، فكل كلامي كائن بإرادة الله. لو شاء الله ما تكلمت، وإذا شاء الله أن أتكلم تكلمت، فتنبعث من قلبي إرادة للكلام فأتكلم. ولهذا قال: فعال لما يريد. ثم قال عز وجل: هل أتاك حديث الجنود، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، والاستفهام للتنبيه، لأن الشيء إذا جاء باستفهام انتبه له الإنسان أكثر. فالله عز وجل يقول: هل أتاك حديث الجنود. الجنود جمع جند، وهو هنا مبهم، لكنه فسره بقوله: فرعون وثمود، يعني هل أتاك خبرهم؟ والجواب: نعم، أتانا خبره. قص الله سبحانه وتعالى علينا من نبأ فرعون، وقص علينا من نبأ ثمود ما فيه العبرة لمن كان قلبه حي أو ألقى السمع وهو شهيد. فقصة فرعون ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي سور متعددة، وذلك لأن قصة فرعون مقدمة بين يدي رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموسى كما هو معروف للناس مبعوث إلى اليهود إلى بني إسرائيل، فكان الله سبحانه وتعالى يقص من نبأ موسى ما لم يقص من نبأ غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يكون مهاجره إلى المدينة، والمدينة فيها ثلاث قبائل من اليهود ساكنة فيها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من نبأهم الشيء الكثير من أجل أن يكون على استعداد لمناظرتهم ومجادلتهم بالحق حتى لا يخفى عليه من أمرهم شيء. فرعون ملك مصر، وهل هو علم شخص أو علم وصف؟ بمعنى هل إن فرعون اسم للجبار العنيد الذي بعث إليه موسى، أو إنه وصف لكل من ملك مصر وهو كافر؟ يعني هل هو علم وصف أو علم شخص؟ من العلماء من يقول إنه علم شخص، يعني أن الرجل الذي أرسل إليه موسى وهو الجبار العنيد يسمى فرعون، ومنهم من قال إنه علم وصف لكل من ملك مصر كافر، كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس، وهرقل لكل من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة وما أشبه ذلك. يعني والخلاف في هذا ليس بذلك المهم، المهم أن فرعون قصته معروفة، كان جبارا عنيدا متكبرا يدعي أنه الرب ويستهزئ بموسى وبما جاء به من الآيات ويتحداه ويقول له صراحة وجها لوجه: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. ويفتخر يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كفر به أخص الناس بكيده وهم السحرة، فإن السحرة لما جمعوا كل ما عندهم من السحر وجاءوا لمقابلة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث إن موسى أتى بآية تشبه السحر ولكنها ليست بسحر، بل هي آية من آيات الله، وهي أنه يضع العصا الذي بيده عصا من خشب، فإذا وضعه في الأرض صار حية تسعى، فقال ناس: هذا السحر. فجمع السحرة كلهم، أكبر السحرة وأحذقهم بالسحر جمعوا في وقت حدده موسى، حيث قال له فرعون: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني مكانا مستويا منبسطا حتى يشاهد الناس ما يشاهدون من السحر وأعمال السحرة. فقال لهم: موعدكم يوم الزينة. ويوم الزينة يوم عيده، ويوم العيد كما تعلمون يكثر تجمع الناس ويهنئ بعضهم بعضا بأعيادهم، اجتمعوا وعدهم موسى يوم الزينة وحشر الناس. ومتى حشروا؟ لم يحشروا في الليل أو في آخر النهار أو في أول النهار، حشروا ضحا في رابعة النهار. ولما حشروا ألقى السحرة كل ما يكيدونها من كيد وسحر، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لأنه يعني شاهد شيئا عظيما، فأوحى الله إليه أن يلقي العصا، فألقى العصا فإذا هي تلقف ما يفعلون. حينئذ علم السحرة أن موسى صادق وأنه ليس بساحر، لأنه لو كان ساحرا ما غلبهم بسحره، فآمن وكفروا بفرعون. وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وتحدوا فرعون، وفي النهاية نهاية فرعون أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس، كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي والأنهار مياه، فأهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به. أما ثمود فإن ثمود أعطاهم الله تعالى قدرة وقوة وأترفهم حتى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ويتخذون من الجبال من السهول قصورا، وكان لهم قوة وصرامة، فأهلكوا حين كذبوا نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم، أهلكوا برجفة وصيحة، صيح بهم وارتجفت بهم الأرض فهلكوا عن آخرهم، أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وماذا كان من نبأهم. وفي هذا التنبيه فائدتان: الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقويته، وأن الذي نصر الرسل من قبله سوف ينصره، ولا شك أن هذا يقوي العزيمة ويوجب أن يندفع الإنسان فيما كلف به من تبليغ الرسالة. والثاني أو الثانية تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ليسوا أشد قوة من فرعون وثمود، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فيكون في ذكر هذا فائدتان: الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفائدة الثانية تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب، هذا الإضراب للانتقال من موضوع إلى آخر. والذين كفروا يعني بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في تكذيب في الظرفية، كأن هؤلاء منغمسون في التكذيب والتكذيب محيط بهم من كل جانب. وهذا أبلغ من قوله بل الذين كفروا يكذبون في هذا الموضع، وبل الذين كفروا يكذبون في موضع آخر تكون أبلغ، يعني لأن القرآن الكريم قد يأتي بالكلمتين مختلفتين في موضعين، وتكون كل واحدة في موضعها أبلغ من الأخرى، إذ أن القرآن مشتمل على غاية البلاغة. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، والله تعالى من ورائهم محيط، أي غالبهم ومحيط بهم، ومهما فروا فإن الله تعالى مدركهم لا محالة، فهو محيط بهم علما وقدرة وسلطانا، ولن يفلتوا من الله سبحانه وتعالى إذا أراد بهم سوءا، كما قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. ثم قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ونتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء القادم لأنه مهم. ونذكر المناسبة بين ختم هذه السورة بهاتين الآيتين وبين ابتدائها بالسماء ذات البروج وما ذكر فيها من العبر والقصص. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الإرادة تكون بمعنى المحبة؟ فعال لما يريد.
نعم. إرادة الله سبحانه وتعالى قال العلماء إنها تنقسم إلى قسمين: إرادة بمعنى المحبة، وإرادة بمعنى المشيئة. فأما الإرادة بمعنى المحبة فلا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، مثل قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد بمعنى يحب وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على كل أحد، لكنها بمعنى المحبة فهو يريد أن يتوب علينا، وهذا حث لنا إلى التوبة، حث لنا على التوبة لأن الله يحب التوابين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم بناقته، انتبه للتصوير، بناقته كان عليها طعامه وشرابه وكان في أرض فلات ليس حوله أحد، فأضل الناقة وضاعت الناقة فطلبها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، أي يحب. والنوع الثاني أو القسم الثاني من الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهذه لا تتعلق بما يحبه فقط، بل تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، وهي التي بمعنى المشيئة. ومنها هذه الآية: فعال لما يريد، أي لما يشاء، كما قال تعالى في آية أخرى: ويفعل الله ما يشاء. وبناء على ذلك لو قال لنا القائل: هل أراد الله المعاصي من الناس؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. يعني لو قال قائل: هذه المعاصي التي تقع من الناس من الكفر والفسوق والفجور، هل هي مرادة لله وهل أرادها الله؟ ماذا تقول؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. إذن لابد من التفصيل. تقول: أما بالإرادة الكونية فقد أرادها، ولا يخرج عن ملكه شيء عن إرادته، لا يخرج في ملكه شيء عن إرادته. وإن أردت الإرادة الشرعية فإن الله لم يرد ذلك، لم يرد من العباد أن يفجروا وأن يكفروا وأن يفسقوا، بل هو يريد منهم أن يصلحوا. ولكن حكمته عز وجل جعلت الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي إبراهيم قال إن له في الجنة مرضعة، فما توجيه الحديث؟
إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ماره القبطية، أي أنه ولد سرية وليس ولد زوجة. توفي في زمن الرضاع قبل أن يفطم، له نحو 16 شهرا، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن له مرضعا في الجنة، يعني أن هذا الطفل في الجنة وأن له من يرضعه. أما كيف ذلك فلا ندري، لأن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب علينا أن نؤمن بمعناها وأن نتوقف عن كيفيتها، ولا نسأل كيف. نؤمن بأن إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم له مرضع في الجنة، أما كيف ذلك فليس لنا أن نسأل، لأننا نعلم أن الصحابة الذين قال فيهم الرسول هذه المقالة أحرص منا على العلم، ومع ذلك ما قالوا: كيف يا رسول الله، كيف يكون له مرضع في الجنة وقد مات؟ فنحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم له مرضع في الجنة، ولكن لا ندري كيف ذلك.
عرفت؟
نعم.
بلا تأويل
أبدا، هكذا نقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
هناك إنسان مريض إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع الصلاة واقفا، يعني يدخل عليه المرض وكذا ما يستطيع الصلاة إلا لولا يعني خوفه من الناس لجلس، وإذا قرأ القرآن ينقلب يعني الحروف سوداء لا يستطيع قراءتها، وإذا خرج يعني إلى البيت صار بالبيت صلي عادي يقرأ القرآن عادي، هل يحق له الصلاة في البيت؟
يعني هو إذا قرأ القرآن، أنا فهمت قولك إنه إذا كان في المسجد وقرأ القرآن تكون الحروف سوداء.
إيه ما يستطيع قراءة.
يعني هو يقرأ في المصحف.
إيه نعم.
وهو يصلي.
لا داخل المسجد قبل الصلاة.
قبل الصلاة.
يقرأ الصلاة ما يستطيع. مسألة
القراءة قبل الصلاة هذه سنة. يعني أنت يسرت وإلا يذكر الله بقلبه ولسانه أو يقرأ ما يحفظه من القرآن بدون مصحف، هذه يعني ما هي مهمة ذاك الآن. لكن إذا كان الإنسان في بيته يستطيع أن يصلي فريضة قائمة، وإذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، إما لتعبه بالمشي أو لخوفه من الناس أو لأي سبب من الأسباب، فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فمنهم من يقول يصلي في بيته قائما ولا يجوز أن يذهب إلى المسجد ويصلي قائما، وعلل هذا بأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وصلاة الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. ومن العلماء من يقول بل يجب عليه الذهاب إلى المسجد لأنه دعي للصلاة، وصلاة الجماعة واجبة عليه، فليذهب إلى الصلاة، ثم إن استطاع أن يصلي قائما فعل، وإن لم يستطع فإنه يصلي قائما. وهذا القول أصح لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل دعي للصلاة وسمع النداء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فليجب، ثم إذا وصل إلى المسجد إن قدر على القيام قام، وإلا صلى جالسا. فهذا القول هو الصحيح. والقيام ليس بركن بحق الآن، لأنه ليس بواجب، لأنه ليس بقادر عليه.
يختلف عقليا داخل الصلاة،
إذا كان يختلف عقليا بحيث لا يدري ما يقول فهذا عذر، عذر في ترك الجماعة، فليصلي في بيته. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. أعرف بعض المدارس وفي نهاية الطابور الصباحي يقوم الطلاب بإنشاد ما يسمى بالنشيد الوطني، فما رأيكم بهذا؟
ما هو النشيد الوطني؟
لا أحفظه، لكن قولهم ما أدري، كان أحد من الأخوان يحفظه: سارع المجد والعلياء، مجدي لخلق السماء ورفع الخفاقة.
سارع
المجد والعلياء،
يخاطب من؟ امرأة ولا يخاطب نفسه؟
أو
سارعي
الوطني،
العلم، العلم يبقى سارع،
العلم
مو العلم مذكر،
الراية
سارعي المجد والعلياء
ومجدي لخلق السماء وارفع الخفاقة.
وارفع
الخفاقة أكبر.
وارفع الخفاقة
يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني، عاش الملك للعلم والوطن.
على كل حال، هذه أرى أن الذي يجب أن يسأل عنها هم الذين بيدهم إلغاؤها أو إبقاؤها. وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها من يستفتى. يأتي مثلا بعض الناس ممن هم تحت إدارة معينة، ويكون في هذه الإدارة بعض التجاوزات وبعض المنكرات، فيأتي أحد الإخوة يسأل عنها، ربما يجيب المجيب بحسن نية، فيتخذ السائل من هذا الجواب، يتخذ منه سلما للمنازعة مع المسؤولين والتشويش عليهم، ولا يحصل المقصود، لأن المسؤولين إذا جاء الأمر من أسفل قد لا يخضعون ولا يستجيبون ويزيدون فيما هم عليه. لكن يجب أن تعالج هذه الأمور من فوق، فينظر أولا هل العلم وهو جماد يخاطب بمثل هذا الخطاب أو لا، هذه واحدة. ثانيا، هل مثلا يقال لله والوطن كذا؟ لله عاش الملك للعلم والوطن، ما معنى هذه الجملة؟ عاش الملك لا بأس، ندعو له بالعيش الحميد والحياة الطيبة، وأن يسدد الله خطاه، يسدد الله خطاه، وأن يدله على الخير، هذا لا بأس، ندعو له بذلك. لكن العبارة الثانية للإيش؟ للعلم والوطن، ما معنى للعلم والوطن؟ هل المعنى عاش للعلم وعاش للوطن؟ أو المعنى أقول ذلك تعظيما للعلم وللوطن؟ ما ندري. والحقيقة أن الذي ينبغي هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس للدين هو للوطن، لأن التحمس للوطن أو للقومية أو ما أشبه ذلك لا ينبغي مع وجود التحمس لدين الله عز وجل. ولهذا ترك الصحابة أوطانهم بعد الفتوحات الإسلامية وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر، لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه. فكوننا نربي الأجيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك دون أن نشعرهم بأننا نحمي وطننا أو ندافع عن وطننا من أجل ديننا، لأن وطننا والحمد لله، وأعني بذلك المملكة العربية السعودية، هي من خير أوطان المسلمين إقامة لدين الله. فإذا كان الإنسان يريد بالوطنية أي أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدين، فأنا أدافع عن وطني لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشريعة ما لا يطبقه غيره، وإن كان عندنا خلل كثير فهذا لا بأس. أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة، دعوة فاشلة. وكما تعلمون الدعوة القومية العربية إبان رؤسها سبقوا وهلكوا وهلكت دعوتهم، الدعوة القومية العربية صار لها ضجة كبيرة ودعوة عظيمة ولكن فشلت، فشلت إلى أبعد الحدود. حتى العرب انفسهم الآن ليسوا على 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 قلب واحد، هم متفككون. ولا أدل على ذلك من أن اليهود الذين هم عدو للجميع صار كل واحد منهم يصالحها على انفراد ولا يبأ بالآخرين، وتفككت القومية العربية. ثم إن الدعوة مثل القومية العربية أخرجت ملايين المسلمين من الانضواء تحت لواء الإسلام أو الأمة الإسلامية على الأصح، وأدخلت في القومية العربية من هم أعداء للإسلام من نصارى وغيره. لهذا أنا أحث الموجهين الذين يوجهون الشباب إلى أن يحمسوهم في الدعوة إلى الإسلام وتشجيع الإسلام والأخذ بتعليم الإسلام حتى تعود الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، تعتز بإسلاميتها وتعتز بما عندها من شريعة الله عز وجل. ولا يمكن أن يعز الله قوما بشيء ثم يترك هذا الشيء ليعتزوا بغيره أبدا. كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، يعني فإذا تركنا الإسلام ذهبت العزة. وهذا حقيقة. العرب العرباء الذين هم عرب أقحاح هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما قبله من زمن الجاهلية، ومع ذلك ما انتصروا على غيرهم من الفرس والروم إلا بالإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا السؤال من مادة الفقه للصف
الثالث. إيش؟
هذا السؤال من مادة الفقه للصف الثالث متوسط للبنات عن التورق، ما حكمه وما هو؟ ما هو التورق وما حكمه؟
التورق، التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم، يحتاج إلى دراهم ليشتري سيارة ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يأخذ السلعة ويبيعها ويشتري بثمنها السيارة التي يريد. وكذلك يحتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكنا له وليس معه دراهم ولا وجد من يقرضه، وأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل، فيذهب إلى إنسان آخر ويقول بيع عليه سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر، ثم يأخذ السيارات ويبيعها ويشتري بثمنها هذه الأرض. هذا هو التورق، يعني أن يحتاج إلى سلعة، إلى دراهم، أن يحتاج إلى دراهم فيشتري ما يساوي ألفا بألف ومائة إلى أجل ليبيعه ويأخذ دراهمه يشتري بها حاجته. هذه التورق. والعلماء رحمهم الله مختلفون فيها، منهم من أجازها ومنهم من قال هي مكروهة ومنهم من قال إنها هي محرمة، ومن قال بتحريمها وشدد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على من سمع النداء، ويقول الإمام أحمد أن الجمعة يجب على من يبعد عن المسجد لفرسخ فما دون، فما هو الفرسخ؟ وهل على من يبعد عن المسجد أكثر من فرسخ أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟
نعم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة لا تقام إلا في مكان واحد من البلد، مضى على ذلك عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد علي، وعهد عثمان، وعهد علي، ولم تعدد الجمعة في بلد واحد إلا في القرن الثالث، يعني مضى على الأمة الإسلامية 100 سنة وهم يصلون في مكان واحد. وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراس ما دام في البلد، وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه، لأن المسجد هذا لكل أهل البلد. أما إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد فهذا هو الذي قال شيخ الإسلام رحمه، قال الإمام أحمد: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. والفرسخ 3 أميال. وإنما قلت لك هذا إنه مضى على هذه الأمة الإسلامية 100 سنة ولم تعدد الجمعة في المساجد، من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم، حيث يعددون الجمع حتى أصبحت في بعض البلاد كأنها صلاة عادية، كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد. هذا ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في البلاد الأخرى، وهذا خطأ. فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوما في الأسبوع يجتمعون فيه ويسترون عن إمام واحد وعن رأي واحد، فإذا تعدت الجمع زالت هذه الحكمة. نعم.
فسر بعضهم قول الله تعالى في سورة الذاريات: إنهم كانوا محسنين.
قبل ذلك محسنين.
قال: المحسنين هم الذين أحسنوا إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى الناس. كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا التعريف؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل يكون هذا التعريف من الإسلام خاص؟
ما فهمت وجه الإشكال. أقول ما لم أفهم وجه الإشكال.
الشيخ: الذين يحسن إلى العباد والذي يحسن إلى رب العباد، هل يكون مطبقا لهذا الحديث السابق ويكون إسلامه إسلام خاص فقط؟
قوله تبارك وتعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان إما في عبادة الله وإما في معاملة عباد الله. فالإحسان في عبادة الله بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا هو الإحسان في معاملة الخلق. والإحسان في الآية الكريمة ذكر الله تعالى صنفا منه ونوعا منه في قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون إلى آخر. فالمهم أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا الإحسان في معاملة الناس. السلام عليكم.
في البداية نحن نخبرك أن أتينا من المنطقة الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام، بارك الله فيكم.
ونتمنى زيارتكم المنطقة الشرقية لقاء محاضرة هناك أو شيء غيره. السؤال الأول يا شيخ،
أقول نسأل الله أن ييسر هذا،
نسأل الله ذلك يعني، والله يشرفنا ذلك كثيرا يعني.
الله يبارك فيك.
لأن المحاضرات ليست بتلك الكثرة مثل هنا والرياض وغيرها.
نعم.
السؤال الأول في ذلك الشيخ، هل الإعداد وليس الجهاد، الإعداد هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية. فلو وجدنا مثلا أمة تستعد للجهاد في سبيل الله وعندها ما يكفي، صار في حق الآخرين سنة وليس بواجب. وإذا لم يوجد أحد أثم الجميع في عدم الإعداد وعدم الجهاد. لكن الأمر كما ترى في الوقت الحاضر ليس هناك صدق مع الله، لا بالنسبة للناس ولا بالنسبة لحكام الناس. فأما الناس فتجد عامة الناس وأكثر الناس غافلون عن هذا إطلاقا، وليس عندهم استعداد، وهم في غفلة، بل لم يحصل منهم ولا جهاد أنفسهم عن محارم الله. وأما الحكام فكما ترى غافلون عن هذا نهائيا. ولذلك أصبحت الأمة الإسلامية الآن أمة ممزقة متفرقة، وأصبح الكفار هم الذين لهم السيطرة على العالم، ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقه عقيدة وقولا وعملا في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. ولهذا لما قال أبو سفيان لهرقل ما يعلمه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته، قال له إن كان ما تقول حقا فسأملك ما تحت قدمي هاتين. فنحن الآن في حال يثالها في الواقع، نسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها.
طيب شيخ، هل الإنسان إذا توفرت له الفرصة للعبادة والذهاب إلى منطقة يد نفسها للسلاح، هل يصبح في حقه فرض عين يذهب؟
هو فرض كفاية، لا يكون جهاد فرض عين إلا في أحوال معينة عينها العلماء. الأول إذا حضر الصف، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات. الثاني إذا حصر بلده العدو فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده. وفي هذا الحال قال العلماء أنه يكون فرض عين، لأن هذا كتقابل الصفين. الثالثة إذا استنفره الإمام، يعني قال يا فلان اخرج، صار فرض عين. ولا يجوز ان يقول مر غيري، يجب ان يطيع. الرابعه اذا دعت الحاجه اليه بعين، مثل ان يكون عارفا بنوع من السلاح ولا يستخدمه الا مثله، فهنا يتعين عليه ان يباشر القتال بهذا السلاح الذي لا يعرفه إلا هم. هذه الأحوال الأربع هي التي ذكر العلماء أنها فرض عين، وما عدا ذلك فإنها فرض كفاية. ثم إن أيضا فرض الكفاية أو فرض العين لا بد له من شروط، وهي القدرة. فإن لم يكن عند الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
توفيق شيخ الله.
لا سؤال واحد بس. نعم. السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. لو إنسان طلق زوجته فقال لها أنت طالق 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 أربع مرات،
ثم خرج من المجلس الذي هو زوجته، ثم لحق أخ الزوجة فقال: أنت طلقتها؟ فقال: هي نعم طالق طالق مرتان. ثم رجع بعد مدة قال: أريد أن أعيد زوجتي. وقال: إني كنت غضبان فأريد أعيد زوجتي، فما الحكم يا شيخ؟
والله يا محب، هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة، لكن نقول مر هذا الرجل الذي حصل من هذا الكلام أن يتصل بنا أو بغيرنا من أهل العلم ويسأل هو بنفسه، فإن كانت المسألة واقعة منك أنت فبعد ما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب إن شاء الله. آخر واحد. السلام ورحمة الله وبركاته. من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ؟
لا، من ناحية اللفظ.
نعم. الحكمة من تشابه الآيات في القرآن الكريم من حيث اللفظ هو تكرار ما تفيده هذه الآيات من المعاني على النفوس من أجل أن يهتم به الإنسان، ولهذا تجد بعض الآيات تكرر فيها الآية الواحدة عدة مرات. مثلا في سورة الرحمن كرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، عدة مرات أكثر من 30 مرة. وفي سورة المرسلات كرر قوله: ويل يومئذ للمكذبين، من أجل الاهتمام والعناية في هذا الأمر. هنا والآن أذن لصلاة الظهر فنجيب إن شاء الله
أيها الإخوة
داعي،
في ختام
هذا المجلس لنا ولكم التوفيق،
نسأل الله
أن يرزقنا العلم النافع
في لقاءات متجددة
والعمل الصالح.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.